بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وفرجنا بهم يا كريم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة، واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه وتحت لواءه. إن شاء الله من اليوم نبدأ في نظرية المعرفة. أرسلت لكم الدرس الأول، يعني صورته من الكتاب، بس حاولوا أخوات تحصلون على الكتاب. الكتاب من إصدارات دار المعارف الحكمية. في عندكم كذا أخت من البحرين، يعني احتمال إذا ما وصل القطيف في العراق موجود، يعني نفس دار المعارف قالوا في العراق موجود، بس في البحرين ما أدري موجود ولا لا، ما سألت. إذا قدرتم تحصلون عليه في البحرين فأتوقع إيصاله إلى القطيف إن شاء الله سهل، يعني لما يصير عندكم الكتاب يكون أفضل. أنا الحين وصلت لكم الدرس الأول، لو درس اليوم، درس بكرة بعد بحاول أصوره وأرسله، ولكن حاولوا أنكم تحصلون الكتاب. الله يعطيكم العافية. طبعا اليوم الدرس سهل، مقدمة. في هذه المقدمة نتعرف على ما هو المقصود من المعرفة في نظرية المعرفة، وأهمية دراسة مباحث نظرية المعرفة، ضرورة دراسة نظرية المعرفة. للأسف خصوصا في الدول العربية إلى اليوم ما في ذاك الشعور بأهمية دراسة نظرية المعرفة، يعني ما في تصور، لازالت نظرية المعرفة وأبحاثها مبهرة عن كثير من المثقفين أو حتى الحوزويين. فيحتاج أن احنا نلتفت إلى أهمية هذا العلم وأهمية دراسة نظرية المعرفة. أيضا أهم مسألة في نظرية المعرفة هي قيمة المعرفة. ما المقصود بقيمة المعرفة؟ هناك مسائل أخرى، ولكن مثل ما يشير الشيخ المصباح وأيضا الشيخ مجتبى المصباح ابن الشيخ محمد المصباح اليزدي رحمة الله عليه إلى أن كل المسائل الأخرى هي مقدمة إلى هذه المسألة الأساسية. يعني المسألة الأساسية الرئيسية في نظرية المعرفة هي دراسة قيمة المعرفة. ما المقصود بقيمة المعرفة؟ هذا أيضا يبينها لنا في الدرس الأول، ثم يشير إلى أن هناك نظرية معرفة عامة ونظرية معرفة خاصة. هذا سوف نتطرق له إن شاء الله في الكتاب، ما المقصود بنظرية المعرفة العامة ونظرية المعرفة الخاصة. هذا تقريبا محتوى الدرس الأول. في المقدمة يقول أن لدينا معارف كثيرة. لدينا معارف كثيرة. الآن كل فرد فينا، كل شخص فينا عنده معلومات كثيرة، أحيانا عن العالم الحس، معلومات ترتبط بالحواس الخمس. الآن أشاهد مثلاً مجموعة من الأدوات موجودة هنا وهناك، أشاهد أشخاص يتكلمون وأسمع كلامهم، إذن هناك معلومات اكتسبتها بالحواس، بالباصرة، بالسامعة، بالشامة وغيرها. هناك معلومات اكتسبتها بالتجربة، جربت وخبرت الحياة واكتسبت معلومات عن أشياء كثيرة في هذا العالم. هناك معلومات اكتسبتها بسبب التفكر والتحليل، تحليل المعلومات الموجودة عندي أكسبت لي معلومات أخرى وهي عقلية كلية. وهناك معلومات اكتشفتها بواسطة الشهود والعلم الحضوري. فمثلا في أيام شعرت فيها بالجوع فأدركت معنى الجوع عندما عشت هذه الحالة. في أيام شعرت فيها بالشوق لله سبحانه وتعالى، شعرت فيها بالذنب والتقصير، أخطأت في حق آخرين، فشعرت بالألم والندم. هذه الحالات النفسية والانفعالات التي أعيشها أو التي عشتها أيضاً أكسبتني معلومات، عرفت معنى الندم لأنني عشته، عرفت معنى الشوق لأنني عشته، عرفت معنى الحب لأنني عشته، وهكذا. إذن هناك حالات اكتسبتها أيضاً بالشهود. هذه أشهر وأهم مصادر المعرفة. إذن تتنوع المعارف وتتنوع مصادر المعارف والعلوم، أيضاً تتنوع طرق الاستفادة من هذه المعارف. بعض هذه المعارف يفيدنا في حياتنا اليومية. نعم، الشهود له عدة معاني، منها العلم الحضوري، ما أشهده في نفسي، هنا يقصد بها الشهود العلم الحضوري. واضح معنى العلم الحضوري أخوات، صح؟ حضور نفس الشيء في نفسي، هذا يعني العلم. رأينا في بعضكم ما أعرف مستواهم، يعني ما درسوا عندي من قبل، عشان كذا إذا في أي سؤال أو أي شيء واضح أو شيء يبغون أعيده. زين، إذن هناك تنوع في الاستفادة من هذه المعارف، بعضها نستفيد فيه في حياتنا اليومية، مثلا تجربتي في الحياة استفدت فيها في حياتي اليومية، معلوماتي الحسية استفدت فيها في حياتي اليومية، وش الأشياء اللي عندي في البيت، وش الأشياء اللي ناقصة، وهكذا. ماذا سمعت في الدرس مثلا أو شيء استفيد في حياتي العملية اليومية في علاقاتي الاجتماعية وغيرها. وهناك فوائد معنوية، مثلا الحالات اللي نعيشها مع الله سبحانه وتعالى من شوق عند التوسل لله سبحانه وتعالى، عند التقرب، عند الصلاة، هذه استفيد فيها في علاقتي، في تعميق علاقتي بالله سبحانه وتعالى، وهكذا. إذن كما تنوعت مصادر المعرفة، تتنوع أيضا طرق الاستفادة منها. ولكن السؤال المهم قبل كل هذه المعارف هو، هل يمكن الوثوق بكل ما يطلق عليه معرفة؟ يعني المعرفة الحسية، المعرفة التجريبية، المعارف العقلية، المعارف الشهودية، هل يمكننا الوثوق بكل هذه المعارف؟ كيف نميز بين المعرفة الحقيقية والمعرفة الوهمية؟ ما هو المعيار الذي نزن به المعارف بشكل صحيح ونقيم به المعرفة؟ هل هناك معيار لتقييم هذه المعارف؟ ما هو المقصود من المعرفة؟ هذه الأسئلة الأولية التي تثار في نظرية المعرفة. إذن السؤال الأول هو، ما هو قيمة المعرفة التي لدينا؟ لدينا معارف كثيرة، كيف نقيم هذه المعارف ونشخص الحق منها من الباطل؟ ما هو المعيار؟ ما هو الميزان؟ ثم أصلاً ما المقصود من المعرفة؟ المعرفة في نظرية المعرفة يعني مطلق العلم، ترادف أي نوع من أنواع الإدراك، أي نوع من أنواع الاطلاع، أي نوع من أنواع الوعي، يعني معنى عام يشمل جميع هذه الكلمات المتشابهة والمتقاربة. إذن المعرفة هنا يقصد بها مطلق العلم، مطلق الإدراك، مطلق الوعي والاطلاع. بعض كتب الآن سوف يأتي فيما بعد إذا كان الخاطئ يسمى معرفة أو لا، الخاطئ جهل. قاعد نتكلم عن لماذا يقولون مطلق العلم؟ لأن بعض المحققين في نظرية المعرفة قال أن المقصود من المعرفة هي المعرفة التصديقية، يعني أخرج العلوم التصورية. ما الفرق بين التصور والتصديق أخوان؟ الآن أنتم تسمعون كلامي، زين، فتتصورون، هذا تصور، ما في عندنا أحكام، ما في ما تذعن النفس به، فقط تتصور عشان تفهم. نحن نرى ونشاهد ما حولنا، مثلا هني في كتاب، هني في مصلى، هني في، فهذا وش فيها؟ هذه التصورات، مجموعة تصورات. ولكن عندما تلتفت النفس إلى أن في هذا المكان كتاب، وهنا كتاب على الطاولة، حكمت على أن الكتاب موجود هنا على الطاولة، وأنا أيقنت بهذا الحكم وأعتقد به، هذا التصور المصاحب للاعتقاد والإذعان يسمى تصديق. هذا الفرق بين التصور والتصديق. بعض المحققين في نظرية المعرفة قالوا المعرفة التي تدرس في نظرية المعرفة هي المعارف التصديقية. أخرجوا المعارف التصورية من نظرية المعرفة، والبعض الآخر أدخل نظرية المعرفة، أدخل المعارف التصورية. البعض أخرج المعارف الحضورية، مثل هذا اللي يقول المعرفة، تعريف مشهور للمعرفة عند بعض الغربيين، بعض المفكرين الغربيين، هي الاعتقاد الصادق الموجه. الاعتقاد الصادق الموجه. عندما نقول اعتقاد، اعتقاد يعني معرفة تصديقية، أخرجنا التصورية. وصادق يعني غير كاذب، أخرجنا المعارف الكاذبة. والموجه يعني المدلل عليه، فيه دليل عليه، يعني مرة فيه دليل على صحته. هكذا يعرف المعرفة في نظرية المعرفة بعض المفكرين. طبعا هذه على نقاش، هذا التعريف، لأنه حدد موضوع المعرفة تحديد كبير وعليه ملاحظات أخرى. ويخرج المعارف الحضورية ويخرج المعارف التصورية، ولذلك عندما يقول مطلق المعرفة هذا اللي يقصده، مطلق المعرفة، مطلق العلم، يعني سواء كان علم حصولي أو حضوري، والعلم الحصولي سواء كان تصوري أو تصديقي. واضح؟ سواء كان كليات أو جزئيات. الجزئية هي ما ندركه بالحواس الخمس، هذه مسائل جزئية ترتبط بجزئيات. الكليات هي ما ندركه بعقولنا، سوف يأتي إن شاء الله، ونجعلها قوانين عامة مثل القوانين الرياضية، 2 في 2 يساوي 4 وهكذا. هذه كليات. وسواء كانت هذه العلوم والمعارف، إذن سواء كانت كلية أو جزئية، سواء كانت هذه العلوم والمعارف تجريبية أو عقلية أو نقلية حسب منهج البحث فيها. أحياناً في التجربة هي طريقة البحث في هذه العلوم، نبحث عن هذه العلوم ونبحث فيها بالتجربة، هذه العلوم التجريبية، نبحث عنها بالعقل، علوم كلية، هذه العلوم العقلية، نبحث عنها بالنقل بواسطة التاريخ، حصلنا عليها من التاريخ، حصلنا عليها من الدين الذي نقله لنا المشرعين والأنبياء، هذه العلوم النقلية. واضح؟ إذن مطلق العلم سواء كان تصور أو تصديق، عفوا حضوري أو حصولي، تصور أو تصديق بالنسبة للحصولي، سواء كانت كلي أو جزئي، سواء كان علوم تجريبية أو عقلية أو نقل، مطلق الإدراك، هذا المقصود من المعرفة. ما هو تعريف نظرية المعرفة؟ أو كما يقول الشيخ المصباح، فلسفة المعرفة. قلنا الشهود الحضوري من ضمن المعرفة، كل نوع من أنواع المعارف بأي طريقة اكتسبنا، واضح؟ زين، ما هو تعريف نظرية المعرفة؟ الآن عرفنا المقصود من المعرفة، ما هو تعريف نظرية المعرفة؟ هو ذلك العلم الذي يتناول المعرفة نفسها، يدرس نفس المعرفة، يدرس المعرفة بما هي معرفة، ويجيب على هالأسئلة. ما هي المعرفة؟ الآن بينا ما هي المعرفة. هل المعرفة ممكنة؟ هل يمكن أن نعرف الواقع أو لا؟ ما هي أقسام المعرفة؟ الآن أشرنا إلى بعض الأقسام، كل العلم ينقسم إلى كل وجزئي، العلم ينقسم إلى علوم تجريبية وعقلية ونقلية حسب منهج البحث وإلى آخره. سوف يأتي إن شاء الله أقسام المعرفة. ما هي طرق تحصيل كل قسم من هذه الأقسام؟ وكيف يمكن تشخيص قيمة كل قسم من أقسام المعرفة؟ المعيار في كل قسم من أقسام المعرفة، هذا هو تعريف نظرية المعرفة. إذن نظرية المعرفة علم يبحث عن مسائل معينة، علم يدرس المعرفة بما هي معرفة ويبحث عن مسائل مثل حقيقة المعرفة وإمكانيتها، أقسامها، طرقها وقيمتها. مثل ما أشرنا في بداية الدرس، قيمة المعرفة هي الأساس. واضح لي يا أخوان؟ أما بالنسبة إلى أهمية مباحث علم المعرفة، متى تثار في أنفسنا أهمية دراسة المعرفة بما هي معرفة؟ أكثر شيء عند النزاع، عند النزاع، يعني لما خصوصا لما نشوف أدلة. الآن مثلا نسمع بحث عن الإمامة ونجد كل شخص من أطراف النزاع وكل اتجاه لديه الكثير من الأدلة، فتعدد أدلة المتنازعين أو مثلا في مسألة فلسفية، مثلا مسألة الرجعة، ناس تثبت ناس تخالف وتنازع، وعندها أدلة، يقول لها أدلة قرآنية، أدلة عقلية، أدلة زين روائية وغيرها. هنا يأتي السؤال، من الذي على الحق؟ كيف نكتشف من هو صاحب الحق؟ كيف نكشف الحقيقة؟ ما هو المعيار الذي على أساسه نزن هذه الأدلة ويبين لنا بالقطع واليقين أن هذا الدليل محق وهذا الدليل باطل. هذا عند النزاع بشكل واضح نشعر بالحاجة إلى تقييم المعرفة. حتى عند الاتفاق، لما نتفق كلنا على معنى، أو عندما أطرح فكرة والكل يوافقني عليها، يقع في نفسي أحياناً هذا الشعور، هل فعلاً هذه الفكرة صحيحة؟ إذا أحد خالف بنناقشها بننضجها، إذا ما أحد خالف يقع في نفسي كيف أطمئن بعدم وقوع خطأ في هذه المسألة وفي هذه القضية. ما هو المعيار في تقييم المعرفة سواء كان عند النزاع أو عند الاتفاق؟ من هنا يتبين أهمية دراسة قيمة المعرفة. ممكن أن نطرح ونثير في أنفسنا أهمية مباحث علم المعرفة وضرورة دراستها بطريقة أخرى. افترضوا أخوات أننا لا نملك أي نوع من أنواع المعرفة، وليس لدينا أي طريق لتحصيل المعارف والعلوم. ما عندنا أي نوع من أنواع المعرفة، ما الذي سوف يحدث؟ ما الذي سوف يحدث أخوات؟ أي معرفة، أي معلومة ما عندنا، شو اللي بيصير؟ نعم، غير الجهل. وش يعني دمار شامل؟ تخبط، دمار شامل يعني نجهل أقرب شيء لنا أنفسنا، لا نعرف أنفسنا، لا نعرف الأشياء من حولنا، ما نعرف شيء تماما، جهل ماحق. عندنا احتياجات، لا نعرف هذه الاحتياجات فضلا عن معرفة كيفية تأمين هذه الاحتياجات. لن نستطيع اتخاذ أي قرار خاص فينا أو في مجتمعنا أو في من حولنا، لأن القرارات مبنية على المعرفة. ندرس الأمور، نشخص المصالح وإلى آخره. إذن الإنسان الذي لا يملك أي نوع من أنواع المعرفة مثل الجمادات، ما في أي حياة حتى، وليس مثل الحيوان. الحيوان شو عنده علوم معارف، عنده خيال، يمشي بخياله. ولكن بالنسبة للإنسان الفاقد إلى أي نوع من أي نوع المعرفة مثل الجماد، لا حياة فيه، لا حركة فيه. هذا بالنسبة إلى ماذا؟ فقدان المعرفة. أيضاً إذا فقدنا المعرفة يعني فقدنا جميع العلوم، كل العلوم، ما في العلوم صفر، العلوم الحسية، التجريبية، كل هذه العلوم، العلوم العقلية، الشهودية، كل العلوم صفر، ما في أي علم. فقدان المعرفة يعني فقدان جميع المعارف والعلوم وما يترتب عليها من تطور ومن تأمين احتياجات الإنسان المادية والمعنوية. وفقدان العلوم إلى جميع أهدافها المتوقعة، أصلا ما في علم حتى يكون له هدف. إذن الفرض الأول أن لا تكون هناك معرفة مطلقا تؤدي إلى أن يصبح الإنسان كالجماد. إذن لابد من وجود معرفة حقيقية، والإنسان يستطيع أن يصل إلى هذه المعرفة، وإلا فإنه سوف يعيش كالجمادات. هذه نتيجة الفرض الأول، واضح؟ الفرض الثاني، لنفترض أن هناك معارف ولكن لا نثق بهذه المعرفة، نعيش حالة من التزلزل والشك الدائم بكل شيء، ولا يمكننا في معارض، بس ما ندري وين الحق منها والباطل، ما نقدر نحدد الحق منها والباطل، لا يوجد طريق إلى تحديد الحق والباطل فيها. ممتنع تمييز الحق والباطل فيها. فهل هذه المعرفة سوف تفيدنا في بناء العلوم؟ علم مبني على الشك، هل سوف تفيدنا في تأمين احتياجاتنا؟ كل أنواع الاحتياجات مثل ما قلنا، المعرفة هنا والعلوم تطلق على كل ما ندركه، أي نوع من أنواع الإجابة. إحنا الآن لنفترض نحتاج بعض الاحتياجات، لكن المعارف إحنا ندري أن نحتاج بعض، لكن نشك في أن إحنا نحتاج، ما عندنا يقين في أي نوع من أنواع الحاجة، ما عندنا يقين في كيفية تأمين هذه الحاجة، ما ندري هذا الطريق صحيح أو لا. هذا التردد والظن الدائم بكل أنواع المعارف هو مثل عدم وجود المعرفة، مثل الفرض الأول. يبقى الإنسان متزلزل، إذن من غير المعقول أن لا يكون هناك طريق للوصول للمعرفة الحقيقية. هذا نتيجة الفرض الثاني. لا يمكن أن نقول بأن كل المعارف ظنية، لأنه لا تقوم قائمة للعلم ولا لحياة الإنسان. إذا كان يظن بكل أنواع المعارف ويشك بكل شيء، ما عنده وثوق بأي نوع من أنواع المعرفة، ما في أي معرفة حقيقية، كل المعارف اعتبارية ليست حقيقية، سوف يأتي إن شاء الله. لا يوجد معارف صادقة مطابقة للواقع دائما، وإنما المعارف متزلزلة دائما ظنية. هذا الفرض أيضا لا يجعل الإنسان يستقر ويبني علم من العلوم وينمو معرفيا. إذن حتما هناك طرق، ولو كانت بعض هذه الطرق صحيحة وموصلة للمعرفة الحقيقية، لا يمكن القول بأن كل طرق المعرفة وكل طرق تحصيل المعرفة لها نفس الحكم وكلها طرق خاطئة، وأننا لا يمكننا أن نصل إلى المعرفة الحقيقية، لا يمكن ذلك. هذا يعني أن كل الجهود العلمية تذهب هباء منثورا. من هذين الفرضين يتضح أن المعارف ضرورية من أجل الإنسان حتى على مستوى شخصه ونفسه، لأنه ضرورية من أجل تأمين احتياجات الإنسان. المعارف الحقيقية واكتشاف أين المعرفة الحقيقية من الوهمية ضروري حتى على مستوى الإنسان، حتى يؤمن احتياجاته بتحصيل المعارف الحقيقية، ضروري على مستوى التواصل بين أفراد الناس، التفاعل مع الآخرين، ضروري وشرط أساسي في اتخاذ قراراتنا والقيام بأعمالنا اليومية العادية. إذن نعم، العلوم الحسية اكتسابها مهم، العلوم العقلية اكتسابها مهم، ولكن أصل العلم وتقييم نفس العلم أيضا لا يقل أهمية عن العلوم الأخرى. يعني أن نظرية المعرفة التي تدرس وتقيم العلم وتدرس العلم نفسه، هذا العلم الذي نكتسبه ونحصل عليه بطرق متعددة مثل التجارب والحس ومثل ما أشرنا العقل وغيرها، يعتمد اهتمامنا واعتمادنا على هذه العلوم اللي اكتسبناها على أصل عقيدتنا في المعرفة وتقييمنا إلى هذه المعرفة. حتى على مستوى معرفة الله سبحانه وتعالى ومعرفة الدين، المعارف الدينية، فإنه أولا لابد أن نثبت اعتبار وحجية الأصل المعرفة حتى نبدأ بعد ذلك في دراسة التوحيد والأحكام الشرعية. أول شيء خلنا نثبت هذه المعرفة لها حقيقة وواقع وأنها لا تتزلزل وأنه يمكن الوصول إلى المعارف الحقيقية وتمييزها عن الوهمية. نفس الشيء بالنسبة إلى المعارف الأخلاقية. المعارف الأخلاقية ماذا نفعل؟ كيف نتصرف؟ كيف نتعامل؟ ما هي الملكات التي نكتسبها؟ نربي أنفسنا عليها من فضائل؟ ما هي الملكات التي يجب أن نتركها من الرذائل ونحرر أنفسنا منها حتى نصل إلى السعادة في الدنيا والآخرة إن شاء الله؟ هذه المعارف الأخلاقية أيضا تبتني على أصل قيمة المعرفة وتقييم هذه المعارف. إذا نظرية المعرفة متقدمة على جميع المعارف من حيث الدراسة وهي أساس لجميع المعارف. كثير ما ذكرنا قيمة المعرفة، قيمة المعرفة. قيمة المعرفة ما المقصود بها؟ إذا قبل لا ننتقل إلى قيمة المعرفة، استنتجنا من أهمية نظرية المعرفة أن المعرفة هي الأول خطوة في البحث عن مباني الفكر الإسلامي، ولذلك هو أول كتاب في مباني الفكر الإسلامي نظرية المعرفة. ثم تأتي الكتب الأخرى مثل حسب ترتيب الشيخ المصباح لها معرفة الله له التوحيد، ثم معرفة الإنسان اللي هو بيتكلم فيه عن النبوة والهداية والإمامة، ثم فلسفة الأخلاق. كل هذه المعارف طبعا في أيضا كتابين بس ما ترجموا لحتى الحين باللغة العربية، إن شاء الله يترجموا، فلسفة الحقوق فلسفة السياسة، هي مباني الفكر الإسلامي أو طرح الولاية عند الشيخ المصباح، مؤسسة الشيخ المصباح يسمون طرح الولاية. هذه كتب ترجموا الحين 4 كتب باقي كتابين. إذا مقدمة مباني الفكر الإسلامي هي نظرية المعرفة. نظرية المعرفة الأساس فيها، المسألة الأساسية فيها هي ما هي المسألة الأساسية أخوات؟ كررناها أكثر من مرة. ما هي المسألة الأساسية في نظرية المعرفة؟ هي قيمة المعرفة. قيمة المعرفة، ما المقصود بقيمة المعرفة أو اعتبار المعرفة؟ البعض لما يسمع قيمة يروح إلى القيمة المادية، الربح والخسارة. هنا لا يقصد بالقيمة يعني الربح والخسارة، ماذا سوف نربح من المعارف. للأسف صار بعض المعاييرها شكل اليوم نقيم العلوم والمعارف كم بنربح منها. يعني مثلا أختار التخصص في الجامعة على أساس كم الراتب، كم بربح عشان أرتاح ماديا، أرتاح في حياتي المستقبلية. لا يقصد بقيمة المعرفة ما يتوقع من ربح مادي، ربح وخسارة في هذه المعارف. يقصد بقيمة المعرفة يعني مدى كاشفيتها عن الواقع، حكايتها عن الواقع. هل يمكن أن نعتمد على هذا النوع من المعرفة مثل المعرفة التجريبية، المعرفة الحسية؟ إلى أي حد يمكن أن نعتمد عليها في كاشفيتها عن الواقع من حولنا؟ المعرفة العقلية إذن يقصد بقيمة المعرفة أي مدى قدرتنا على الاعتماد على المعرفة من أجل كشف الواقع، من أجل أن نكشف الواقع ونفهم الواقع. المعرفة مثل المرآة، إذا كانت المرآة ناصعة، شفافة، سليمة، ما فيها خدوش، سوف تكشف لنا الواقع تمام. إذا كانت المعرفة فيها شوائب وليست مرآة ناصعة، فإنها سوف تكشف لنا الواقع بمقدار صفائها ونقائها من هذه الشوائب. وكلما كانت الشوائب أكثر، كانت هذه المعرفة تكشف لنا الواقع بشكل أقل وضوح. إذن المعارف في قدرتها وقابليتها على كشف الواقع وحكاية الواقع على مراتب ودرجات كما سوف يأتي في الدروس. واضح معنى قيمة المعرفة؟ هناك معارف تكشف لنا الواقع بشكل يقيني قطعي، وهناك معارف أخرى درجة كاشفيتها للواقع أقل. هذه المقصود من قيمة المعرفة، مدى اعتمادنا على المعرفة في كشف الواقع. لما نبين أقسام المعرفة وبعدين كل قسم نشوف إلى أي حد يمكن أن نعتمد عليه في الوصول إلى الحقيقة والواقع. هذا بالنسبة إلى المقصود من قيمة المعرفة. ذكرنا أيضا في بداية الدرس أن نظرية المعرفة تنقسم إلى نظرية معرفة عامة ونظرية معرفة خاصة. ما هو المقصود من نظرية المعرفة العامة؟ هي هذا الحين اللي ذكرناه. ندرس قيمة المعرفة بشكل عام، سواء كانت معرفة أخلاقية أو دينية ما يهمنا، أو معرفة عقلية أو لا. قيمة المعرفة بشكل عام، تدرس قيمة المعرفة مطلقا، يعني تدرس المسائل المشتركة في جميع المعارف والعلوم، في المرتبطة بأصل المعرفة، إمكانية المعرفة، قيمة المعرفة، أقسام العلوم والمعارف، مثل ما أشرنا في تعريف نظرية المعرفة. هذه نظرية المعرفة العامة اللي حب ندرس إن شاء الله، ولكن بعدين بندرس نظرية معرفة خاصة. وش المقصود بنظرية المعرفة الخاصة؟ نظرية المعرفة الخاصة عادة تدرس في الفلسفات المضافة، يعني نظرية معرفة الدين. نعم، يعني مباني المعرفة الدينية. النظرية يعني مباني معرفة الدين. واضح؟ هذا الكتاب وهو اسمه بالفارسي في الواقع نظرية المعرفة ومباني المعرفة الدينية، يعني الكتاب قسمين. احنا تقريبا 7 أو 8 دروس الظاهر بناخذ نظرية المعرفة، بعدها بقية دروس الكتاب بتكون وش؟ مباني المعرفة الدينية، يعني نظرية المعرفة الخاصة بالدين، نظرية معرفة الدين. واضح؟ في عندنا نعم، إذن مباني المعرفة ومباني المعرفة الدينية، مباني المعرفة العامة ومباني المعرفة الدينية. هذا الكتاب جزئين، عندنا نظرية معرفة عامة في البداية ثم تخصص هذه المعرفة بالمعرفة الدينية. عندنا أيضا نظرية المعرفة الأخلاقية اللي هي فلسفة الأخلاق، نظرية المعرفة الحقوقية اللي هي فلسفة الحقوق، يعني مباني الحقوق، مباني الأخلاق. واضح؟ هذه بالنسبة إلى نظرية المعرفة الخاصة اللي هي تدرس في الفلسفات المضافة، زي فلسفة الأخلاق، الفلسفة مضافة إلى الأخلاق، فلسفة مضافة إلى الحقوق، فلسفة مضافة إلى السياسة، الفلسفة مضافة إلى الدين، يعطينا فلسفة الدين اللي هي نظرية المعرفة الدينية التي سوف تأتي إن شاء الله. وش يدرس فيها؟ تدرس فيها هل يمكن أن تتعدد الأديان وتصبح كل الأديان صح وحقيقية أو لا؟ تعددية دينية سوف تأتي إن شاء الله. أنواع التعددية يدرس فيها القراءات للدين الواحد، يعني تفاسير الدين الواحد. الدين الواحد له عدة قراءات، أنا أقرأ بطريقة، أنت تقرأ بطريقة، تقرأ يعني تفسره وتشرحه وتفهمه. هل يمكن أن تكون كل هذه القراءات صحيحة؟ وما هو الدليل عليها؟ هذا تدرس في فلسفة الدين كما سوف يأتي في الكتاب إن شاء الله. ثم يبين في آخر نقطة في هذا الدرس الأول الهدف من الكتاب. الشيخ المصباح يقول، أو الشيخ مجتبى المصباح، لأن هذا تعرف أن الشيخ مجتبى المصباح ولكن كله مستند، يعني مستل من كتب الشيخ المصباح، يقول الهدف الأساسي لدراستنا في نظرية، لماذا ندرس نظرية المعرفة العامة؟ نحن نريد أن نصل إلى مباني المعرفة الدينية، نحن نريد أن نؤسس تأسيس صحيح مثل ما أشرنا من شوي، أن كل أنواع المعارف هي تعتمد على معرفة أصل المعرفة. فنحن قبل الدخول ونحن نبغى نأسس يعني دروس تأسيسية، فقبل الدخول والشروع في العقائد والتوحيد نريد أن نؤسس إلى أصل المعرفة حتى يطمئن الإنسان بأن ما نتوصل إليه من نتائج في يكون عنده معيار ويستطيع أن يطمئن بالنتائج التي سوف نتوصل إليها في مباني المعرفة الدينية. الآن نريد أن نثبت معيار المعرفة الذي به يزن الإنسان هذا الطالب إلى الحقيقة، يستطيع أن يزن المعارف الدينية التي سوف تأتي في الدروس القادمة، وعند النزاعات يستطيع أن يميز الحق من الباطل، عند اختلاف الاتجاهات يستطيع أن يميز، عند يكون عنده معيار. واضح أخوات؟ إذن في البداية سوف نتحدث بقدر الحاجة اللي تحقق لنا الهدف، وهو أن يحصل الطالب على معيار لتقييم المعارف الدينية الأخلاقية كما سوف يتفلسفة الأخلاق. زين؟ هذا المعيار نحتاج نحن نحصله في نظرية المعرفة، ثم ننطلق إلى المعرفة الدينية، لو معرفة الله سبحانه وتعالى، معرفة الإنسان، معرفة الأخلاق كلها، حتى يسير فيها الطالب وهو ماذا؟ وهو مطمئن من النتائج التي حصل عليها ويصل إلى اليقين إن شاء الله. هذه تقريبا الدرس الأول. نهاية الدرس الأول في أسئلة، حلوا هذه الأسئلة أخوات وارسلوها على المجموعة، حلوها في ورقة يعني وارسلوها على المجموعة. زين؟ طبعا اليوم أكثر اللي شاركة واللي هي نوال وأفراح، الله يعطيكم العافية، بس إن شاء الله بكرة حاولوا بقية الأخوات تشاركون، مو بس تسمعون الدرس، ما ندري أنتم نايمين على السرير ولا قاعدين. زين؟ فأنتون ويش؟ والله تطبخون الفطور، أين درى؟ فبكرة حاولوا تشاركون عشان أحس أنكم معاي في الدرس. زين؟ الله يعطيكم العافية. طبعاً أول يوم كالعادة يعني أنا على فيها الشكل، أول يوم ما أعطي يعني وجبة دسمة، اليوم سهل الدرس. بكرة إن شاء الله إذا شفت أن الدرس سهل، اللحين بعد ما أعرف مستواكم، إن شاء الله إن شاء الله أرسل الدرس نسجل. إذا شفت أن الدرس بكرة سهل، بناخذ شو من الدرس الثالث، يعني ممكن أن إحنا إذا جدينا فيه وحسيت أنكم معايا ماشيين ومستواكم ممتاز إن شاء الله، بنسرع شوي في الكتاب، شوي شوي بنزيد السرعة يعني، بس في البداية لازم أعرف مستواكم. أول يوم يومين أحتاج منها، فحاولوا تشاركونا أخوات. زين؟ الله يعطيكم العافية. نسألكم الدعاء أخوات، دعواتنا الله.